بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، فنقول: المقام الثاني من مباحث الإجازة بعد أن تقدم الكلام في كونها كاشفة أو ناقلة حسب ما دخل المصنف في هذا التفصيل، يتعرض بعد ذلك إلى الثمرة المترتبة على الخلاف في كونها كاشفة بأحد الأنحاء أو ناقلة، ويقع الكلام في مطالب. المطلب الأول في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرطا، مع كون الإجازة شرطا متأخرا، وبين الكشف الحقيقي مع كون وصف التعقب شرطا. أي المطلب الأول في بيان الثمرة بين نحوي الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي تبين أنه على نحوين: نحو الإجازة بوجودها المتأخر شرط، وهذا اللي هو رأي المشهور، والنحو الثاني أن الإجازة منشأ انتزاع الشرط، والشرط حقيقة هو وصف التعقب، وصف التعقب، وهذا الذي مال إليه صاحب الفصول كما تقدم. فما الثمرة بين هذين الاتجاهين؟ يقول المصنف: تظهر الثمرة فيما لو علم المشتري بالبيع الفضولي، فيما لو علم المشتري بالبيع الفضولي أن المالك سيجيز، علم المشتري بالبيع الفضولي أن المالك سيجيز هذا العقد الفضولي، وحينئذ بناء على النحو الأول أي أن الشرط هو الإجازة بوجودها المتأخر، لا يجوز للمشتري التصرف بما وصل إليه. إذا كان مشتريا طبعا، وهكذا الطرف الآخر لا يجوز له التصرف، فكل منهما لا يجوز له التصرف بما وصل إليه. وأما على الكشف بالنحو الثاني، النحو الثاني اللي هو شنو؟ أن الإجازة هي شنو؟ وصف التعقب، فيجوز لكل منهما التصرف بما وصل إليه، يجوز التصرف بما وصل إليه. لماذا؟ لأن المشتري لما علم أن المالك سيجيز، أي علم أن الإجازة موجودة في نفس الأمر والواقع، فإذا وجدت في نفس الأمر والواقع، يعني وجد منشأ انتزاع الشرط، والشرط يتحقق بمجرد وجود منشأ انتزاع، بمجرد وجود منشأ الانتزاع، وهذا يعني أن الشرط وهو وصف التعقب متحقق، وإذا تحقق الشرط اكتمل العقد بمقتضياته وشرائطه، فكان مؤثرا، أي يحصل النقل والانتقال، أي يكون المشتري مالكا لما وصل إليه حتى قبل الإجازة، فيجوز له التصرف. إذن الثمرة باختصار ملخص: بين الكشف الحقيقي والإجازة شرط متأخر، وبين الكشف الحقيقي والإجازة منشأ انتزاع، أن المشتري لو علم بأن المالك سيجيز العقد فيجوز التصرف بناء على النحو الثاني دون النحو الأول. هذا المطلب الأول. قال: بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته وبين النقل. فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا بوجودها المتأخر، نفس الإجازة بوجودها المتأخر شرط، وكون الشرط تعقب، وكون الشرطي تعقب العقد بها بالإجازة ولحوقها له ولحوق الإجازة للعقد، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما البائع والمشتري فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد. وبينا كيف تكون الإجازة الشرط متحقق على المبنى الثاني أو على النحو الثاني. المطلب الثاني في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. الكشف الحقيقي بنحويه، نعم، بين الكشف الحقيقي بنحويه. شنو نحويه الآن نتقدم؟ الكشف الحقيقي ها هو الإجازة شرط بوجودها المتأخر، أو الشرط هو وصف التعقب، هذا كل منهما شنو نسميه؟ كشف حقيقي. في قبال الكشف الحكمي، شنو المقصود بالكشف الحكمي؟ أن الإجازة هي بوجودها المتأخر شرط، ولكن نقل الملكية من حين الإجازة، أما نقل آثار الملكية الممكنة من حين العقد. الآن نريد أن نبحث ما هو الفرق أو ما هي الثمرة بين الحقيقي بنحوه وبين الكشف الحكمي. يذكر المصنف فرعا فقهيا أو مثالا فقهيا ويرتب عليه عدة فروع في مقام بيان الثمرة. أما أصل الفرضية، فرضية تحقيق الثمرة، يقول: كما لو اشترى شخص، كما لو اشترى زيد جارية من بائع فضولي ثم وطأها، زيد المشتري وطأ الأمة المشترات قبل الإجازة، هذه أصل الفرضية. الآن يقع الكلام في فروع. الفرع الأول في الحكم التكليفي، هل أن هذا الوطئ جائز؟ زيد حينما وطأ، طبعا ها أضيف للفرضية، ثم أجاز المالك لاحقا، أجاز، يعني زيد اشترى أمة من بائع فضولي ثم وطأها ثم أجاز المالك بعد الوطئ، أجاز. الآن يقع الكلام في فروع. الفرع الأول، هل هذا الوطئ وقع حراما أو حلالا؟ هذا الفعل الذي، هذا التصرف الخاص الذي وقع من المشتري وهو زيد، هل موصوف محكوم بالحرمة أو بالحلية؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف: بناء على الكشف الحقيقي، بناء على الكشف الحقيقي بنحويه، يكون هذا التصرف والوطئ من المشتري من زيد حراما ظاهرا وحلالا واقعا. من حيث الحكم الظاهري حرام، بحسب ظاهر الشريعة حرام، ولكن بحسب الواقع حلال وجائز. أما الحرمة بحسب الظاهر فلأن المشتري وهو زيد حال الوطئ لا يعلم بصدور الإجازة، بل لم تصدر الإجازة بعده، ولا يعلم أنه سيجيز في المستقبل، لا يعلم بصدورها الآن ولا يعلم بأنها ستصدر في المستقبل، ومع الشك بصدورها يجري أصل عدم الصدور فيعمل أصالة عدم الإجازة، يشك بوجود الإجازة فيجري أصالة العدم، ومع أصالة العدم يثبت أنه ليس مالكا، لأنه حينئذ يشك بالملكية فيستصحب أو يجري أصالة عدم انتقال الملكية، فتكون الأمة التي وطأها ملك غيره، فيكون هناك حكم ظاهري بمنعه من وطء هذه الأمة، لأنها حسب الأصل الجاري، لأن الحكم الثابت من أصل عملي اقتضى المنع من التصرف، اقتضى المنع من الوطء. فحيث أن الأصل العملي أثبت له عدم الملكية وما لا يملكه من الإماء لا يجوز الوطء، فهذا حكم ظاهري بالمنع، فإذا عصاه يكون قد ارتكب حرمة ظاهرية، هذا بلحاظ الحكم الظاهري. وأما الحلية الواقعية فمن الواضح أن الإجازة إذا صدرت لاحقاً حتى لو كانت بعد الوطء، فصدور الإجازة بناء على الكشف الحقيقي، يعني صدور الإجازة بناء على الكشف الحقيقي يعني أن المشتري ملك الجارية من حين العقد، فيكون الوطء في ملكه وإن كان قبل الإجازة، لأن الإجازة مجرد كاشفة. فالواطئ وإن لم يعلم أنها أمته حال الوطء إلا أنها في الواقع ملكه، فيكون قد وطأ ما يملكه واقعا، والوطء في الملك حلال ليس بحرام. واضح إن شاء الله؟ هذا على الكشف الحقيقي. وعما على الكشف الحكمي، فالوطء حرام ظاهرا وواقعا، هذا الوطء من المشتري محكوم بالحرمة الظاهرية والواقعية. أما الظاهرية فلنفس السبب المتقدم في الكشف الحقيقي، إذ لما كان المشتري لا يعلم بصدور الإجازة ولا يعلم بأنها ستصدر، فيكون شاكا بوجودها فيجري أصالة عدم الإجازة ويترتب عليه أصالة عدم الملكية، فيثبت له بالأصل العملي عدم الملكية، فلا يجوز له وطئ ملك الغير، فإذا خالف يكون قد عصى حكما ظاهريا. واضح هذا كما تقدم. وأما الحرمة الواقعية فلأنه حتى بصدور الإجازة، حتى بعد صدور الإجازة التي وقعت بعد الوطء، فغاية ما تكشف الإجازة عن ترتب الآثار الممكنة. أما الملكية بناء على الكشف الحكمي، الملكية تنتقل بالإجازة، من حين الإجازة تنتقل الملكية، فيكشف حينئذ بصدور الإجازة بناء على الكشف الحكمي، نكتشف أنه وطأ ملك الغير، واقعا هي لا زالت على ملك المالك الأصلي الغير، ووطء ملك الغير حرام واقعا، فيكون هذا المشتري حينما وطأ هذه الجارية قد وطأ خلافا للحكم الظاهري والحكم الواقعي، فيكون قد ارتكب حرمة واقعية وظاهرية. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرع الأول. قال المطلب الثاني، قلنا هذا بفروع فرع الأول. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي، كشف الحقيقي بنحويه والحكمي، مع كون نفس الإجازة شرطان بنحو الشرط سواء كان هي بنفسها أو منشأ انتزاع، يظهر المفروض تظهر، وأما الثمرة فتظهر كونها من خليل هفالة، هذا جواب أما. وأما الثمرة فتظهر كما في الهامش في بعض التحقيقات فإنه يظهر، هم ممكن فإنه يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فوقعت الإجازة بعد الوطأ، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي بنحويه حرام ظاهرا. واتضح ليش حرام ظاهرا؟ لأصالة عدم الإجازة، وحلال واقعا هذا الوطأ، هاي معطوف على منه؟ على خبر. فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، هذا خبر إنه وحلال عطف على خبر إنه. وحلال واقعا، ليش حلال واقعا؟ لكشف الإجازة عن وقوعه، وقوع الوطأ في ملكه، فهو بحسب الواقع قد وطأ ما يملك فيكون حلالا. وسكت المصنف. وأما على الكشف الحكمي يقول بعد واضح، أنا ذكرت لكم هنا أنه يصير حرمة ظاهرية مع حلية واقعية، أما على الكشف الحقيقي بعد أعرف أنت على الكشف الحقيقي ماكو ملكي، حتى لو أكو إجازة على الكشف الحكمي، عفوا على الكشف الحكمي حتى لو صدرت الإجازة الملكية تحصل بالإجازة، فيكون قد وطأ ما لا يملك، فحرام ظاهرا وواقعا. الفرع الثاني، الفرع الثاني يضيف المصنف لفرضية المسألة أن هذا الوطأ الذي حصل من المشتري أدى إلى استيلاد الأمة، فحينئذ يكون عندنا مشتري فضولي لأمة، مشتري لأمة بالعقد الفضولي وطأها قبل الإجازة وولدت من هذا، تكون الولد وصارت مولودة أو وليدة ذات ولد، يعني صارت ذات ولد، بعد ما ندري موصوفة بأنها أم ولد أو لا، لكنه أنجبت من هذا الوطأ ثم أجاز المالك. فيقع السؤال الذي تظهر الثمرة على أساسه أن هذه الأمة هل تكون أم ولد أو لا؟ هل يحكم عليها، يحمل عليها أنها أم ولد أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ خب، هذا الفرع نرتبه بهذه الخطوات. الخطوة الأولى هذا اللي ذكرناه وهو تصوير فرضية المسألة. الخطوة الثانية ما هي أحكام أم الولد؟ يعني إذا كانت أم أم ولد، هي ما هي الأحكام المترتبة على أم الولد؟ ثلاث أحكام. الحكم الأول، لا يجوز بيعها من قبل مالكها ما دام ولدها حيا. يعني الأم موجودة، سيدها موجود، ولدها موجود، الحكم لا يجوز لسيدها أن يبيع هذه الأمة وإن كان يملكها. الحكم الثاني، لو مات الولد، لو مات ولدها وسيدها موجود، السيد موجود، الأمة موجودة، الولد مات، الحكم جواز البيع من قبل السيد، سيدها مالكها، إذا مات ولدها يجوز له أن يبيع تلك الأمة. الحكم الثالث، لو مات سيدها وبقاء الولد، فعندنا الجارية موجودة، ابنها موجود، السيد مات، حينئذ تجعل الجارية من حصة الولد وتعتق عليه قهراً. نعم، آن ما بمجرد موت الأب هي تلقائيا عتقت. لماذا؟ لأن هذه الأم ستكون في الواقع من نصيب الابن، ولا يملك الشخص العمودين، فتعتق حينئذ من حصته. صار واضح إن شاء الله؟ هاي الخطوة الثانية، مو هيك قلنا؟ الخطوة الثالثة في جواب سؤال البحث. سؤال البحث هو شنو؟ توصف بأنها أم ولد أو لا؟ هذه الأم هل تتصف بأنها أم ولد أو لا؟ أما على الكشف الحقيقي بنحويه، يعني الإجازة شرط أو الإجازة منشأ انتزاع الشرط، فتكون أم ولد. على الكشف الحقيقي بنحويه تكون الأمة أم ولد. لماذا؟ لأن الإجازة على الكشف الحقيقي تكشف عن ترتب الملكية من حين العقد، فيكون الاستيلاد في ملك الواطئ، وبعبارة أخرى يكون الولد قد صار أو انعقدت نطفته من مالك الأمة في فترة أو في حال الوطئ. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو موضوع أم الولد. شنو المقصود بأم الولد؟ عنوان أم الولد هو عنوان وضعي يحمل على الأمة إذا حملت وولدت من حر هو مالكها حال كونه مالكا لها، حال الوطئ هو مالك لها. وهذه الأمة حملت من سيدها لأنه الملكية انتقلت إليه، وحال الوطئ هو يملك، فولدت منه استولدها وهو يملكها، فتكون أم ولد. هذا على الكشف الحقيقي بنحويه. وأما على النقل، هسه خلينا نبينهم عن النقل وبعدها نجي للكشف الحكمي، ما دام المسألة مستأنسين بها ولطيفة. على النقل شنو راح يصير؟ على اعتبار أن النقل شو وقت يسوي لنا الملكية؟ بالإجازة، بعد الإجازة، بالإجازة. فيكون الاستيلاد أو أن نطفة الولد تكونت في الملك لو في غير الملك، في غير الملك، فلا تكون أم ولد بناء على النقل. لا تكون هذه الجارية، هذه الأمة شنو؟ أم ولد. لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأنها وانعقد حملها من سيد حر، يعني من حر، وإن كان من حر إلا أنه ليس مالكا لها. وعنوان أم الولد لا يترتب على وطئ الحر مطلقا، وإنما يترتب على وطئ الحر إذا كان مالكا لها، يعني يكون حر يطأها حال كونه مالك، ينعقد الولد تحمل تلد، حينئذ تكون أم ولد. أما إذا انخرم أي واحد من هذه الأمور لا تكون أم ولد. وفي بناء على الناقل عدنا الواطئ حر وحملت من حر وولدت، ولكن لم يكن الوطئ في ملكه فلا تكون أم ولد. واضح؟ وأما على الكشف الحكمي فالمصنف يقول في المقام، نعم، أي الحكمي شيخ الكرام شنو قلت ثاني؟
الكشف الحقيقي بنحوه والنقل
والحكم. أما على الكشف الحكمي فيقول المصنف هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنها أم ولد، الأمة أم ولد. لماذا؟ لأنه بناء على الكشف الحكمي يكون هذا الولد، هذا الولد المنعقد من نماء الأمة، من نماء الأمة، ومملوك للواطئ، مملوك لهذا السيد الواطئ. ومن أحكام الأمة المملوكة كون الإجازة كاشفة، كون الإجازة كاشفة عن ترتب آثار الملك الممكن، الآثار الممكنة للملك، ترتب الآثار الممكنة للملك، ومن الآثار الحكم بأنها أم ولد. من الآثار، من آثار الملك الحكم على المملوكة بأنها أم ولد، واضح؟ وهذا الحكم يمكن ترتبه، لا مانع من ترتبه، يعني اتصافها بكونها أم ولد ممكن فتكون أم ولد. بعبارة مختصرة، تكون هذه الأمة أم ولد لأن وصف أم الولد من آثار الملك، والإجازة كشفت عن تحقق الملك من حين الإجازة، فتترتب آثار الملك، فتترتب آثار الملك من حين العقد، ومن حين العقد يمكن أن تتصف الأمة بأنها أم ولد فتكون أم ولد. واضح التقريب؟ ها في خاشي مو واضح؟ جيد. وأما الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الأول، وأما الاحتمال الثاني أنها لا تكون أم ولد، أن هذه الأمة لا تتصف بأنها أم ولد، لأن من شرائط اتصاف الأمة بأنها أم ولد أن يكون حصول الولد في الملك، أن يكون حصول الولد في ملك الواطئ، وفي المقام الواطئ ليس مالكا حين الواطئ وإن ملك لاحقا، الواطئ ليس مالكا حين الوطئ وإن ملك لاحقا، وإن ملك الولد، وإن كان الولد مملوكا له والأمة مملوكة له بعد الإجازة، يعني الولد مملوك قبل الإجازة والأمة بعد الإجازة، مع كل ذلك حيث إن الولد حصل في غير ملكه فلا تكون في غير ملك الواطئ، فلا تكون الأمة متصفة بأنها أم ولد. خب صار عندنا احتمال أول واحتمال ثاني، ما هو السر في دوران الأمر بين هذين الاحتمالين؟ لماذا احتمل المصنف وجود هذين الاحتمالين؟ السر في ذلك هو ظهور بعض الأدلة، أن بعض الأدلة والنصوص ظاهرة في أن عنوان أم الولد، هذا العنوان وإن كان هو من أحكام الملك، نعم صحيح، وإن كان من أحكام الملك، ولكن يشترط في ترتبه، في ترتب هذا العنوان حصول الوطء في الملك، في ملك الواطع، حصول الوطء في ملك الواطع. فحتى لو كان يملك الولد ويملك الجارية لاحقا، إلا أن الظاهر من الروايات، عبر تعبير آخر، أن الظاهر من الروايات أن موضوع أم الولد هو كون الواطئ مالك، موضوع أم الولد كون الواطئ مالك، وحيث لم يتحقق هذا الموضوع فلا تتصف بأنها أم ولد. هذا الفرع الثاني بخطواته الثلاثة. قال ولو أولدها، يعني نفس الفرضية المتقدمة لكن ضفنا لها شيء آخر، وهو أن هذا الوطء الذي قام به المشتري ترتب عليه الاستيلاد، ولو أولدها صارت الأمة الموطوءة أم ولد، ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، على الكشف الحقيقي والحكمي. احنا فصلناها اول ما تحدثنا عن الحقيقي، قلنا تصير ام ولد عن نقل هم قلنا تصير أم ولد، عفوا ما تصير أم ولد، عن نقل ما تصير أم ولد، على الحكم قلنا أكو احتمالي. هسا المصنف هنا بال جعل الأم أم ولد بناء على الحكم، ها بناء على الاحتمال الأول، فجعلها كل الأم في الكشف الحقيقي، ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي بنحويه والكشف الحكمي. لماذا؟ لأن يعلم تعليل للكشف الحكمي، أما الكشف الحقيقي ما يحتاج. المصنف يقول على الكشف الحقيقي ما يحتاج أعلل، ليش؟ لأن الكشف الحقيقي هو بعد الإجازة تكشف عن أن الملك حصل من حين العقد، فيكون الوطء في ملك، ما عندنا كل مشكلة. لا، على الكشف الحكمي يحتاج أن نبين ما هو سبب اتصاف الأم بأنها أم ولد، خصوصا ها خصوصا أنه عندنا احتمال آخر كما سيتضح. فهذا التعليل علما لأن ها لكونها أم ولد بناء على الكشف الحكمي، لأن مقتضى جعل العقد الواقعي ماضيا يعني بالإجازة يكون صحيحا ترتب، لأن مقتضى جعل العقد الواقعي ماضيا ترتب حكم وقوع الوطء في الملك، ترتب حكم وقوع الوطء في الملك. الآن احنا وين قلنا بناء على الكشف الحكمي؟ أن الملك يتحقق متى؟ بالإجازة. لكن قلنا بأن الآثار الممكنة للملك تترتب من حين العقد، وهنا المصنف يقول ترتب حكم وقوع الوطء. هنا وإن كانت الأمة ليست مملوكة للواطئ، ولكن الحكم لا مانع من أن يترتب حكم الوطء، وهو كونها أم ولد، كون الأمة أم ولد من آثار وأحكام ها وطء المالك. فهذا الواطئ وإن كان سيملك لاحقاً، لكن آثار الملك تترتب من حين العقد، ومن آثار الملك أن الموطوءة إذا ولدت تتصف بأنها أم ولد. هذا تعليل علما للحكم. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني علما للحكم فقط، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكم. الاستيلاد يعني وصف أم الولد، يعني لا تصير أم ولد. ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكم. لماذا؟ تعليل، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك، وإن حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك بعد الإجازة، حتى لو كان الولد مملوك للواطئ. شفت وياه ايش راح يصير؟ يعني الولد مملوك للواطئ، والواطئ مالك مالك، لكن ملك ايش وقت؟ بالإجازة بعد الوطئ. لكن حين الوطئ، السؤال هنا، حين الوطئ كان يملك لو ما يملك؟ حين الوطئ لا يملك. ها ونحتمل حسب الظاهر من بعض الروايات، نحتمل حسب الظاهر من بعض الروايات أن عنوان أم الولد موضوعه الوطء في الملك، فحتى لو ترتبت بعض الآثار إلا أن وصف أم الولد موضوعه الوطء في الملك.
شيخ مثلا الثمرة راح تبين على الاحتمال الأول،
لا على الاحتمال الثاني.
الاحتمال الثاني
أيوة، ذلك المصنف هو هذا السجل الذي نقول بأنه المصنف من صياغاته الفنية أنه عطف الحكم على الحقيقي بحسب الاحتمال الأول، يريد يقول بأنه لا ثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي بناء على الاحتمال الأول. ها وأما الثمرة وين راح تظهر؟ إذا هنا راح تجي تسأل تقول أنت إذا وصف أم الولد يأتي على الكشفين الحقيقي بنحويه وعلى الحكمي، وين الثمرة؟ نقول ها الثمرة تظهر على الاحتمال الثاني، إذ على الاحتمال الثاني يظهر الفرق بناء على الكشف الحقيقي تكون أم ولد، أما على الكشف الحكمي لا تكون أم ولد. لكن من باب أنه التحقيق العلمي، ومن باب عدم وقوع التوهم أنه شلون يصير ثمرة مع أنه أكو احتمال اتصاف الأم بأنها أم ولد، إجا بيّن قال بأنه صير أم ولد، لكن الثمرة تظهر على الاحتمال الثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرع الثاني في نفس المسألة. الفرع الثالث بس نعنونه ما عندنا وقت. الفرع الثالث وين الفرع الثالث؟ في نفس المطلب الثاني اللي هو شنو المطلب الثاني؟ في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي بنحويه وبين الكشف الحكمي. ونفس الفرضية الفقهية، شخصان اشترى أما بعقد فضولي وطأها قبل الإجازة ثم أجاز المالك. هنا أضيف لبعض فرضية، نفس الفرع الفقهي ضيف لبعض فرضية. اتضح أن المالك الأصلي باع الجارية هذه التي وطأها المشتري، باعها قبل أن يجيز، ثم لما علم بالبيع الفضولي والاستيلاد أجاز البيع الأول. يعني عندنا هذه الأمة التي اشتراها زيد وهي ملك للمالك الأصلي، وطأها ثم ذهبنا إلى المالك وقلنا له أنت مالك هذه الأمة وقد باعها فلان فضولا والآن هي عند زيد وقد وطأها. قال المالك ولكني سبحان الله الآن قبل ساعة بعت الأمة، هذه الأمة التي أخذها زيد بالفضولي الآن أنا قبل ساعة بعتها، ولكن شنو صار عنده علم بأن زيد قد وطأ واستولدها، فيقول ها حيث وطأها واستولدها أجزت البيع. يا بيع اللي أجازه الأول، بيع الثاني هو قام به، فصار عندنا بيع أول فضولي وعندنا بيع ثاني قام به المالك، عندنا مشتري أول هو زيد بالفضولي، عندنا مشتري ثاني هذا اللي اشترى من المالك الأصلي. فهنا يأتي السؤال، الأمة لمن تكون؟ للمشتري الأول الذي وطأها، للمشتري الثاني؟ ها؟
المشتري الأول
على الكشف الحقيقي، على الكشف الحكمي، على النقل. خب هذه أصل الفرضية. إذن الفرع الثالث، الخطوة الأولى تصوير فرضية البحث. الخطوة الثانية ما أحكام هذه المسألة؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.